الله عز وجل شرع وأباح لبس الحرير للنساء كما أباح لهن لبس الذهب، وذلك لحاجتهن إلى التزين والتجمل للأزواج، فأبيح لهن ما لم يبح للرجال. ثم أن النساء بحاجة إلى الزينة والجمال في الذهب والحرير بخلاف الرجال، فإن النعومة والليونة وكونهم يتجملون بمثل هذا يختلف حكمه عن النساء، فالنساء بحاجة إلى ذلك ولهذا شرع لهن، والرجال ليسوا بحاجة إلى هذا فحرم عليهم ذلك، وميز بينهم وبين النساء حيث منعوا وأحل للنساء ما منعوا منه. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث وغيرها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوله كثاني أنه فصل من حلة الخيراء. الحلة هي المكونة من ثوبين، إزار ورداء أو ثوبين بعضهما فوق بعض، لكن الغالب في استعمالها أنها تطلق على اللباس المكون من إزار ورداء. وقوله سيرة يعني أنها فيها خطوط يعني من حرير، قيل إنها مخلوطة بالحرير وقيل إنها خالصة. وقوله كساني يعني أعطاه ومنحه تلك الحلة ثم إنه لبسها، فاهما أن إعطاءه إياها ليلبسها، فلما لبسها ورآها رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه غضب، وتبين غضبه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قال له إنما أعطاها إياه ليستفيد منها لذلك ليلبسها.
قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة السيراء سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
يعني هذا فيه اختصار، قد جاء في بعض الأحاديث أنه أعطاها إياه من أجل أن يعطيها لمن يحل له استعمالها كالنساء، في بعضها التنصيص على أنه يعطيها لأهله ونسائه، ولهذا قال فشققت هذه النساء، شققها خمرا من نساء، فدل هذا على أن لبس الحرير للنساء ثائر وأنه جائز وأنه مباح ولا مانع منه، ودل أيضا على أنه لا يجوز لبسه للرجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما رأه قد يلبس هذه الحلة، ثم بين له أنه إنما أعطاها إياه ليستفيد منها، فبعض الروايات يعطيها ويوزعها بين الفواطن، ولهذا قال فشققتها بين النساء يعني جعلها خمرا يغطي به نساءه رؤوسهن ووجوههن، فهو دليل واضح على إباحة الحرير للنساء وعلى منع الرجال من ذلك في غضبه عليه الصلاة والسلام لما رآه قبل لتهاب الحلة.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني الويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء سباع، فقال يا رسول الله لو وسعتها تلبسها للوقت إذا أتوا، إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيارة حريرا كسائيا. فقال عمر أتوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة معروضة للبيع عند المسجد وهي حلة سيراء فأقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريها ليلبسها للوفد وللعيد والجمعة يلبسها للوفود الذين يفدون على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يلقاهم بهذا اللباس الجميل وكذلك للعيد يعني في صلاة العيد وكذلك في الجمعة. وهذا فيه دليل على تجمل العيدين والجمعة لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذه الحلة ليلبسها في الوفود. وفيه أيضا أن ملاقاة الوفود بلباس جميل وعلى هيئة حسنة أن هذا مشروع ملاقاة الناس والظهور للناس ومظهر حسن ومظهر جميل أن هذا مشروع لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه طرح عليه أن يشتريها ليلبسها للوفود الذين يفدون عليه على الصلاة والسلام كذلك بالعيد والجمعة. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما عرض عليه شراءها قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له إنما يلبس هذا من لا خلاق له يعني من لا حظ له ولا نصيب يعني في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير بالنسبة للرجال. السبق أن نظر الأحاديث العديدة التي فيها بيان وعيد شديد على لبس الحرير للرجال وأنه لا يسوغ ولا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أنه جاء إليه حلل من حرير ووزعها وأعطى عمر حلة ولما أعطاه إياها وقد علم منه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرض عليه أن يشتري الحلة التي تباع ليلبسها للوفود والعيد والفطر أو العيد والجمعة لما أعطاه هذه الحلة وقد علم أنه قال فيما مضى إنما يلبس هذا من لا خلاق له جاء المسلم وقال له إنك أعطيتني هذه وقد قلت بحلة عطارد يعني الحلة التي عرضها رجل وقال له عطارد أنك قلت في الحلة التي عرضت عليك أن تشتريها أنه إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة وأنت قسوتني وكيف هذا؟ فالرسول عليه السلام بيّن له أنه إنما أعطاه إياه ما أعطاه إياه ليلبسها وإنما ليبيعها أو يكسوها يعني يكسوها من له حق كسوتها واستعمالها. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب الحرير للنساء لأن قوله أو ليكسوها لما كان واضحا جليا أن الرجال لا يلبسون الحرير معنى هذا أن الكسوة تكون للنساء لأنهن الذي يباح لهن ذلك لأنهن اللاتي يباح لهن ذلك. وإذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء وعلى عدم جواز لبسه بالنسبة للرجال.
فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا.
وهذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها حلة أو برد حرير سيرا, يعني هذا أنها قد لبسته, وهذا مطابق لما ترجم له من لبس الحرير للنساء, لأن النساء يلبسن الحرير. وهذا هو الذي أورده البخاري رحمه الله فيما يتعلق بمنع في جواز لبس الحرير للنساء, والحديث علي لأنه إنما أعطاها إياه لا ليلبسها وإنما ليسوى بها النساء, قال شققتها بين النساء. والحديث الثاني حديث عمر الذي قال إنه إنما أعطاه إياه ليبيعها وليسوها, لأن يسوها من يباح له لبسها وهن النساء. ثم حديث أنس في كونه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام برد حرير سيراء, وهو دال على جواز أو على لبس الحرير للنساء الحرير. وقد جاء في أحاديث واضحة بتحريم في إباحة الحرير للنساء وتحريم على الرجال, ولكنها ليست على شرط البخاري وهي صحيحة. ومنها الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده حريرا وذهبا وأشار إليهما وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها, هذان الحرير والذهب اللذان أشار إليهما بيده عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي حل لإناثها, وهو واضح في حل الحرير للنساء, ولكنه ليس على شرط البخاري فلم يريده, وإنما أورد هذه الثلاثة الأحاديث الدالة على المقصود والدالة على المراد, وأن لبس الحرير للنساء سائغ وجائز, وذلك لحاجتهن إلى التجمل للرجال.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لبثت سنه وانا اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا, وانا اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اهابه, فنزل يوما منزلا فدخل الأراك, فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة, ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا, فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا, وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلبت لي, فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي ومن سفاهة النبي صلى الله عليه وسلم, فأتيت حفصة فقلت لها إني محذرك أن تعصي الله ورسوله, وتقدمت إليها في أذى فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا, فلم يرضى إلا أن تدخل في بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه, فرددت وكان رجلا من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يقوله إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له وكان من حول رسول الله من كان وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلن نرفع إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو أجاء الغساني قال أعظم من ذاك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فجئت فإذا الفقهاء في حجرهن كلهن فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لي وإذا أهم معلقة وقرب فلفت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29
ليلة
ثم نزل.
ورد البخاري رحمه الله يقدم وهي باب ما كان الإنسان يتجوز اللباس والغسل. أورد فيه حديثين. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غيره أيضا في موضع آخر. وهو حديث طويل ذكره هنا أيضا طويلا ولكن في اختصار وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له جار من الأنصار وكان يتناوبون النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يتفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين الإتيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه وتحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا نزل أحدهما والثاني جلس يعمل في بستانه أو في محله يأتي الذي نزل ويخبره بالذي حصل ثم في اليوم الثاني ينزل الآخر ويبقى الذي نزل للأمس فإذا جاء الذي نزل أخبره بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه توفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين استفادته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم والحق والهدى عنه عليه الصلاة والسلام فكان عمر رضي الله عنه وارضاه نزل اخبر ان النساء كنا في الجاهليه لا يعتذرون بهن ولا يحسبون لهن حساب ويعتبرهن من شق المتاع يعني لا يلتفت اليهن ولا ينظر إليهن نظرة احترام وإنما هن مزدريات ومحتقرات فلما جاء الإسلام ونزل القرآن وجاءت السنة في بيان حقوقهن تغيرت النظرة إليهن فنظر إليهن الصحابة نظرة أخرى غير النظرة التي كانوا ينظرونها في الجاهلية إلا أنهم ما كانوا يدخلونهن في أمور المهمة ويستشيرونهن في أمور صعبة فجاء يوما إلى امرأته وجرى بينه وبينها كلام فقالت أنت كذا أنت تكون كذا وبنتك تعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنها تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ف جاء بلا. وتكلم مع ابنته وحذرها من أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لها في أذى، يعني بين لها خطورة أذى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها تغضبه وأن هذا أمر خطير، وحذرها من أن تقع في ذلك. ثم إنه جاء إلى أم سلمة وتكلم معها، وتكلمت معه بكلام أغضبه وقالت ما أنك تتدخل فيما لا يعنيك، وأنك ما بقي عليك إلا تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. فرجع من نزوله الذي كان يتناوب مع الأنصاري، ثم إلى الأنصاري نزل في نوبته. ويقول عمر إن من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، وأنه لا يحذر من وصول أذى من حول رسول الله عليه وسلم إلا ما كانوا يتخوفونه من ملك غسان بالجان، وكانوا يخشون أن يهجم عليهم وأن يأتي إليهم في المدينة. فجاء الغسان، جاء الأنصاري رضي الله عنه في نوبته، وطرق الباب على عمر طرقا شديدا. وعمر في ذهنه قضية الغساني ومجيء الغساني، فقال ماذا عندك؟ أن جاء الغساني قال أعظم أفضل، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. وكان في ذهنه ما سبق أن حصل أن قيل عن جلده حفظ رضي الله عنها وأرضاه. فنزل وإلى البكاء في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليرجينا، يعني سنعتز لهن وظنوا أنه قد طلقهن، فهن يبكين على اعتزاز الفرنجيهن. فبيوت النبي صلى فيها البكاء في هذا الذي حصل. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى هو في مشربة في غرفة في مكان مرتفع، وإذا على بابها وفيه يعني غلام قد بلغ أو قارب البلوغ، فطلب منه أن يستأذن له، فاستأذن وأذن له فدخل. وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير، نام على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وإذا فيه سادة من أدم حشوها لي. فتأثر عمر مما رآه ونظر في الغرفة، وإذا ليس فيها إلا أجر وفرض، يعني هما تدبغ به الجلود، يدبغ به الجلود، يعني لا لم يرى في هذه الغرفة يعني شيئا جابال، ولم يرى شيئا يلفت النظر مما يستحسن ومن متاع الدنيا إلا هذه الجلود المعلقة وهذا الفرض الذي تطبق به الجلود. قد جاء في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله لو سألت الله فإن فارس والروم هم فيما هم فيه من النعيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن هؤلاء عجلت له الطيبات في هذه الحياة الدنيا. جاء في بعض الروايات، ليس في هذه الرواية التي معنا ولكن في بعض الروايات السابقة، أنه لما رأى هذه الحالة طلب منه أن يدعو الله عز وجل يوسع عليه. ومقصود من إيراد الحديث هو هذه الجملة، هو أن النبي عليه السلام كان على حصير، قد نام على حصير. هذا هو الذي أشار إليه البخاري في قوله البخاري، يعني هو ما يبصر ويفترش. الحديث أورده من أجل هذه الجملة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الحال ومن قلة ذات اليد وتقلله من الدنيا عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كلميها بين أصابعها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سلمة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وكان في ليلتها وفي نوبتها وقال لا إله إلا الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته ليصلين وليتعبدن الله ليعبدن الله عز وجل. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية من يوم القيامة. رب كاسية
أنا في الدنيا
عارية يوم القيامة
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة.
البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه الجملة التي في آخره يقول كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة لأن هذا يتعلق باللباس لأنه قال ما تجوز في البس واللباس وفي اللباس والبس فذكر الحديث الماضي لأنه يتعلق بالبس والحفيظ الذي افترشه رسول الله عليه السلام من الصدق. وهنا قال كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة لأن هذا يتعلق باللباس. قوله عليه الصلاة والسلام أن كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة تسر بهذه التفسيرات تسر لأنها تكون كافية ولكنها عارية لأن كسوتها شفافة رقيقة تبين محاسنها وتبين مفاتنها فهي وإن كانت كافية فهي عارية لأن هذه الكسوة وجودها كعدمها لأنها تصف ما تحتها وتبين ما تحتها فإذا هذه الكسوة التي كسوتها لم تستفد منها شيئا لأنها بينت محاسنها وبينت مفاتنها وأنها تعاقب على ذلك يوم القيامة لكونها أقدمت على ما لا يجوز لها الإقدام عليه وهو ضد ذلك اللباس الشفاف الذي يبين ما تحت هذا اللباس لأنه بمثابة العدم ووجوده مثل العدم وفسر بغير ذلك وفسر بغير ذلك اللي هو رب تمكن المكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك عن هند بنت الحارث التي يروي عنها الزهري والتي تروي عن ابن سلمة أنها كانت في كميها أزرار بين أصابعها يعني معناها أنها كانت تتستر وأنها لما روت هذا الحديث وأنها رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة كانت تحافظ على التستر والتصور وأنها كانت تدر أكمامها حتى لا يبدو شيئا من جسدها لكون الكم يكون واسعا فكانت تدر طرفه حتى لا يبدو شيئا من جسدها حرصا على التستر حرصا على عدم إظهار شيئا من جسدها لئلا تعاقب على ذلك. وهذا فيه بيان ما كان عليه نساء سلف هذه الأمة من الأخذ بالسنن
والحرص على تطبيقها وعلى الابتعاد عن ما يضر وما يلحق بفعله مضرة، لأنها لما روت الحديث كانت تحرص على أن تطبق ما جاء في هذا الحديث من التكسر والتقيم وعدم تعري أو عدم حصول شيء أو ظهور شيء من جسدها رحمة الله تعالى عليها.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بن سحارب أنها قالت قال حدثتني أم خالد بن سحارب رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نفسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده فقال أبني وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده فيشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سناء، والسناء بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
أما ذكر أبو حيرة رحمه الله تقدم يا باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، أورد فيه حديث أم خالد بنت خالد الذي سبق أن مر قريبا في كتاب اللباس، ولكنه أورده هنا من أجل الدعاء عند هذا اللبس الذي ألبسها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكسوة التي كساها إياها، وهي قوله أبلي وأخلقي، بعض الروايات أبلي وأخلقي يعني معناها أنها يأتيها الخلف، يحصل البلاء ويحصل الخلف، ومثل ما جاء في بعض الحديث أبلي وأخلق الله، يعني أنها يطول بقاؤه ويبلى الثوب وهو باقي، ويعوضه الله عز وجل بعد ذلك بعدما يبلى هذا الثوب. والرواية التي معنا قبلي وأخلقي يعني معنى يكون خلقا، يعني يبلى الثوب ويخلق وصاحبه باقي، وهو دعاء بطول البقاء بطول الحياة، لأنه إذا دعي له بأن يبلي ويخلق ويكون الثوب خلقا ويبلى الثوب صاحبه باقي، يعني معناه أنه دعاء له بطول البقاء، وأنه لبقائه يبلى الثوب ويخلق ويكون خلقا وهو باقي. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه على شرطه، وهو الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، حيث قال عليه السلام لها هذه المرأة أبلي وأخلقي.
باب النهي عن التزعفر للرجال. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
ثم أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم يا باب النهي عن التزعفر للرجال، وهو استعمال الزعفران ووضعه على الجسد، وهنا فسر بأن التزعفر أن يكون يضع على جسده، وأن البخاري عقد بعد ذلك ترجمة يعني بالنسبة للثوب أنه يكون عليه وأنه لا يلبسه محرم وأنه لا يلبسه محرم. فهنا قيل ان المراد كون يجعل على جسده وانه يتطيب به على جسده وان يجعله على جسده, فمنع منه رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفسر بان هذا نبيه يعني انه في تثبت النساء وانه يطيب النساء, وفسر بغير ذلك. المقصود من ذلك وضعه على الجسد. اما بالنسبه للثوب فقد جاء في ترجمه تخصه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورد.
باب الثوب المزعفر. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورش او بزعفران.
ثم اورد البخاري رحمه الله على الترجمه باب الثوب المزعفر, واورد في حديث ابن عمر الذي جاء ذكره في الحج وفي غير الحج, ولكنه جاء في الحج بكون السؤال انما كان لما يلبس المحرم الثياب, فبين عليه الصلاه والسلام الاشياء التي لا يفعلها المحرم وانه يفعل ما عداها, ولكنه جاء في غير الحج من الابواب, وجاء هنا في اللباس بالنسبه لتجنب الثياب المزعفرة التي صبغت أو التي عليها زعفران أو ورد. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على منع الرسول صلى الله عليه وسلم على منع النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب التي فيها زعفران أو ورد منع المحرم. والتخفيف على منع المحرم يدل على ان غيره يباح له ذلك, على ان غيره يعني غير محرم يباح له ذلك, وان كونه يكون في الثوب لا باس به. ومن العلماء من منع ذلك على الثوب والجسد, لكن هذا الحديث الذي فيه منعه من ان يمس منع المحرم من ان يمس من الثياب ما مسه ما فيه زعفران او ورد, يعني معناه انه غير محرم لا يمنع من ذلك, وإنما الذي يمنع المحرم وحده دون الحلال الذي ليس المحرم فإنه يحل له ذلك.
باب الصوم الأحمر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا, وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الترجمة من باب الثوب الأحمر, ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا, يعني يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ربعة من الرجال, ليس بالطويل ولا بالقصير, ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, وإنما كان معتدل الطول, فهو ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال إنه رآه وعليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. وقوله عليه حلة حمراء هذا هو مكتوب من هذا الحديث من باب الثوب الأحمر, وأنه كان عليه حلة حمراء. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على المنع من لبس ثياب الحمر, وهذا الحديث يدل على لبس من وزنت إياها, وجمع بعض العلماء لأن الفعل يدل على الجواز, وما جاء منه يدل على خلاف الأولى, وأن الأولى أن عدم فعلها أولى, وفعلها يدل على الجواز, ومعنى هذا أن غيرها من الثياب أولى منها, وأن لبسها سائغ وجائز, ويكون ما ورد مطبوعا مجبور على كراهة التنبيه.
باب الميسرة الحمراء. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: قيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطش، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقشي والاستبرق والقشي والاستبرق والمياسر الحمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث البراء أيضا الذي قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، المقصود من ذلك الكلمة الأخيرة هي المياسر الحمر. المياسر هي التي تصنعها النساء بعولتهن للجلوس عليها. سبق أن مر هذا الحديث الذي فيه ذكر المياسر وأن الكلام نحن عنها، وذلك أنها كانت من الحرير التي كانت فيها حرير وأن الكلام نحن عنها. وهنا قال مياسر الحمر، ومعنى هذا أنها محروطة يعني بلون أحمر. والحديث يدل على منع استعمال مياسر الحمر، والحديث الأول يدل على يمكن الفلم الحلية الحمراء، وهو يدل على استعمال الأحمر، ولكن ما جاء من المنع يدل على أنه خلاف الأولى وأن غيره أولى منه.
باب النعال الشتية وغيرها.
قلنا هذا يخل على كراهة التنبيه، أما إذا كان حرير فهو ممنوع من الثلاثة، لأن الرجال يخل عن يده الحرير، أما إذا لم يكن حرير فيكون فرقه أولى، وفعله سائر يعني مثلا تجد. المياسر الذي منع منه الرجال هو الذي يكون من الحرير، يعني غير الرجال غير الرجال من الترجل، وإنما العلاج بلا مكراسة هو الحرير. المياسر الحمر الذي جامري عنها يمكن أن يكون يعني فيها حرير، وأن المنع بسبب الحرير ويمكن أن يكون منع أيضا بسبب اللون الأحمر. ويحمل على كراهة التنبيه. شاف تحريم
على الجلوس
على الحرير. نعم. شاف تحريم على الجلوس على الحرير. نعم. وفيه أنه يعني يجلس عليه. نعم. وجاء عن الجلوس وجاء عن اليوم وجاء عن اليوم. لا كل
هذا
ما يقول عنه إلا كان في رواية أخرى،
يروح من المطلق على التخير
يعني معناه من القفاشة وهي عامة أو لسانها قصيرة تظهر الناس هو الأيام بذلك إيه اللي تجسر
السابق.
حيث يأتي المنع هو صحيح والزواج هو صحيح توفق بينهم. المنع
تحب فيها هو
هل تقول مقصوده اذا ثبت الحديث ما مقصوده به، ما مقصوده به هذا الافراد الذي يوجع في نفسه من اللي يتكلم او شيء اخر، هذا منبر منبر كما هو الافراد عرف مكان العباده، اقول مكان العباده مكان الحرام هذا اللي جاء في تسلط مريم وكسوية وحياة الحرام الآن نشير مكان العبادة نشير هي أنا داخل في الجبال
Thank you.
أول مسلم يعني هذا اسمه و يعني قضية الفعل هذا وجد في قومه يعني أريد يعني تسميته يعني كما هو ليست من الأبي الاسم طبعا هو موجود يعني وقومه حصل لي ما هو سمي لأن قومه يفعلون هذا بل نفس اللواء العقيل أنه يعني نجل نقوم لوط يعني يصير في الواقع نجل يعني فعل قوم لوط يعني أطلق عليه من الزواء فالقبيل مش قضية إنها تنمي بهذا الفعل يعني من يستثمر في نجل جنوب